الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند: من دلائل النبوة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه، قال أخبرنا جرير وهو الضبي، جرير بن عبد الحميد، قال عن المغيرة وهو كذلك الضبي ابن مقسم، وكان فقيها عالما على عما كان فيه رحمه الله. قال عن الشعبي وهو عامر بن شرحبيل أحد الأئمة المعروفين، كان شديدا على أهل الأهواء. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لي بعيرك؟ قال: قلت أعيا. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. قال: فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت به فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: فقلت: تزوجت ثيبا. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورد علي، أي البعير. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. أخرجه مسلم. ومعنى قول المغيرة هذا في قضائنا حسن، يعني من الناحية الفقهية والقضائية، أي حكم هذه المسألة أنه جائز، ودليله هذا الحديث. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الفصل فيما يتعلق بدعائه، وأن من دلائل نبوته إجابة الدعاء. ووجه الشاهد من هذا الحديث ظاهر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد أعيا يعني تعب فضعف في تلك الغزوة، فاستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وبارك له في هذا البعير حتى صار يسبق من معه، وقد كان ضعيفا حتى تأخر إلى آخر الجيش. وسمى هذا البعير ناضح، لأنهم كانوا يستعملونه في نضح بستانهم ومزرعتهم، والإبل إذا استعملت في نقل الماء سموه ناضح. وفي الحديث مسائل كثيرة، من أهم هذه المسائل فيه أولا ما أراد لأجله شيخنا رحمه الله إراد هذا الحديث، ففيه علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالة عليه الصلاة والسلام، وهذا قليل من كثير له نظائر يشق حصرها وإحصاؤها مما كان في سيرته عليه الصلاة والسلام من إجابة الدعاء وحصول البركة به عليه الصلاة والسلام. فهذا البعير الذي قد أعيا وتعب بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وزجره إياه صار قويا صحيحا وفي لحظات يسيرة. وفيه من المسائل كذلك الشيء الكثير من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن هذه الأخلاق الرفيعة العظيمة التي تفهم من هذه القصة صبره عليه الصلاة والسلام في القيام بهذه الأمة وبمن يكون معه عليه الصلاة والسلام، فكونه عليه الصلاة والسلام ينظر في أحوال أفراد الجيش بل وأحوال الأمة فردا فردا ويتفقد أمورهم وهو على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من المسؤولية العظيمة والمهام الكثيرة، يدل على عظيم صبره وعالي خلقه عليه الصلاة والسلام. فليست قصة ولا قصتان ولا ثلاث ولا عشر، بل مئات الأخبار والقصص التي فيها نحو ما وقع لجابر بن عبد الله، أي من تتبع النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال أصحابه وأفراد أمته، فيزور هذا ويواسي هذا ويسأل عن حال هذا، وهذا كثير. فقد زار يهوديا عليه الصلاة والسلام حين افتقده فضلا عن المسلمين، وهكذا كذلك لما افتقد عتبان بن مالك زاره إلى بيته فأخبره أنه لا يستطيع قطع الوادي وقد ضعف بصره، وطلب منه أن يجعل له مكانا يصلي فيه مع أهل بيته، فصلى له بمكان في بيته عليه الصلاة والسلام. وهكذا خواص أصحابه كان يتفقد أمورهم وأحوالهم عليه الصلاة والسلام، وأما في وقت الملمات فلا تسأل عن ذلك. وهكذا من مواضع حسن وعظيم خلق عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس ويمشي في الجيش في آخر الجيش، يعني مع الساقة، وذلك لأجل أن يتفقد أحوال الجيش وينظر في أموره عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي، وفي هذا كذلك هذه المسألة، أن من تولى مسؤولية وكانت له إمرة فإن لم تكن هناك مصلحة للتقدم فالأفضل والأكمل أن يبقى في الأخير لأجل أن يتفقد أمور هذه الرفقة في سفر أو في غزو أو في غيره، وفيه كذلك من المسائل، أو قبل ذلك مما يضاف كذلك مما يفهم من خلقه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر، حلمه عليه الصلاة والسلام، فهو الحليم وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل. فوسع خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام أن يواسي القريب والبعيد، وأن كذلك يرأف بالقريب وبالبعيد. وانظر إلى ما صنعه مع جابر بن عبد الله، وكيف جازاه كذلك بإعطائه الجمل والمال جميعا، وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام كذلك. فقد رحمه فدعا له ورأف به، فأذن له، أذن له أن يعجل إلى أهله لأنه عروس جديد. وهكذا كذلك كان من سعة خلقه عليه الصلاة والسلام أنه تأنى في الأمر حتى كان أن أكرمه بالبعير والمال. وفيه من المسائل كذلك جواز إذن الأمير لمن شاء إذا كان في ذلك مصلحة أن يتقدم على الجيش أو أن ينفرد بعمل، وليس هذا مما ينافي العدل، ولا كذلك مما فيه المحاباة أو ما كان بمعناه. فإذا اقتضت المصلحة شيء فلا بأس بالتقديم والتأخير، بل وبالتفضيل، حتى التفضيل. وفيه من المسائل كذلك جواز هذه المسألة التي أشار إليها المغيرة وذكرها الكثير من الفقهاء، وهي جواز تأخير قبض المبيع والانتفاع به بعد بيعه، فهذا جائز بدليل هذه المسألة. فإنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع بإيصاله إلى بيته، أي البعير، فينتفع بظهره وإن كان قد باعه في ذاك الوقت، وتحته تفاصيل تذكر في مسائل الفقه من جواز تأخير القبض، ومن كذلك انتفاع البائع بالمبيع بالشرط، ومن كذلك جواز الشرط الذي لا ينافي البيع، وغير ذلك مما نبه عليه فيما يتعلق بهذه الفقرة من الحديث. وقوله فبعته إياه على أن لي فقار ظهره، يعني على أن يكون لجابر بن عبد الله ركوبه على بعيره حتى يصل إلى بيته. وفيه من المسائل كذلك جواز الاشتراط الذي لا ينافي البيع، وهكذا كذلك جواز الاشتراط على ذوي الفضل بما لا يكون فيه التعدي، يعني لا ينافي الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترط في البيع. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من تتبعه لأحوال أصحابه، فظاهر هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام علم أن جابر بن عبد الله في حاجة إلى هذا الناضح، فهو اشترى منه وهو يعلم أنه ليس له ناضح إلا هو، لأجل أن يكرمه بهذا الشراء بالثمن الذي يتصدق به على جابر بن عبد الله. ولهذا نظائر مما كان عليه خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي قصة رفقة مالك بن الحويرث في البخاري وغيره كانوا كما قال مالك بن الحويرث 14 رجلا شببه شباب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شوقهم إلى أهلهم أو حاجتهم إلى أهلهم أذن لهم، وفي رواية أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم. وهكذا ينبغي كل من كان تحت يده أحد يرعاه يراعي حاجته. وفيه كذلك الإذن للعريس فيما ينبغي أن يؤذن له، فإذا أذن له في غزو فمن باب أولى أن يؤذن له فيما هو دون ذلك من العمل ونحوه. فمن تمام إعانة أمثال هؤلاء أن يسمح لهم ويؤذن لهم ويكون لهم فسحة ورخصة. وفيه كذلك أنه إذا وقع الجهاد خرج الجميع حتى من كان هذا حاله، فقد خرج جابر بن عبد الله وهو حديث عهد بعرس، وقد وقع مثل ذلك كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل النكاح بالبكر، وقد ذكر أهل العلم أوجه المفاضلة في نكاح البكر من الثيب، ومن أعظمها خلاص قلب هذه المرأة لهذا الزوج الذي لا تعرف سواه وغير ذلك مما أشير إليه في هذا الحديث. وفيه كذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل جابر بن عبد الله، فقد يكون المفضول أفضل من الفاضل باعتبارات. وفيه كذلك فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو مما ينبغي أن يؤتس به في الأمور الأسرية وغيرها. فليس كل ما يحبه الإنسان ويحرص عليه يصل إليه، فقد يضحي ببعض ما يحب لمصلحة أعظم. فهذا جابر بن عبد الله ضحى لأجل أخواته فلم يتزوج بكرا، والغالب أن أمثاله يرغبون في البكر من الشباب، لكنه ثنى عن ذلك إلى ما هو دونه لهذه المصلحة وهذا المقصد. وهكذا كل من تولى مسؤولية تعارض معها شيء من حوائجه ليؤدي هذه المسؤولية والأمانة فإنه ينبغي عليه أن يضحي. ولنا في السلف الصالح أسوة، سواء فيما يتعلق بهذا أو في غيره، فقد تضحي ببعض ما تحب من طعام أو من شراب أو حتى كذلك من أشياء أخرى. وفيه من المسائل كذلك أهمية رعاية البنات، وقد جاء في فضل رعايتهن أحاديث كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أحسن رعايتهن أنهن يدخلنه الجنة لعظم هذه الأمانة. فالمرأة أس عظيم من أسس المجتمع، إذا فسدت فسد المجتمع، وفسادها أعظم من فساد الرجل. ولهذا كانت الأمانة فيها أعظم. وهكذا كذلك فيه فضل والد جابر بن عبد الله وهو عبد الله بن حرام، وهو ممن استشهد في أحد رضي الله عنه أرضاه. وقوله توفي والدي أو استشهد، إما هذا من باب تواضع جابر بن عبد الله، أو أنه من أحد الرواة تأدبا بهذا الأدب، فإنه لا يجزم لأحد بالشهادة على أن والد جابر بن عبد الله قد شهد له بذلك، يعني بما جاء معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه في الأخير قكرم النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه، وذلك بإعطائه لجابر بن عبد الله هذا المال مع البعير، ويتضمن ذلك كذلك جواز تأخير مثل ذلك. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: هل في هذا الحديث تحليل البيع مع الحياء أو جواز البيع مع الحياء؟ نعم، يجوز إذا كان ليس فيه ما يكون فيه إحراج وإلحاح عليه، لأنه ظاهر الحديث لم يلح عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: تبيعه؟ قال: بعته يا رسول الله. ولو كان قال ذلك حياء فإنه ليس للمشتري إلا الظاهر، هو لم يدري، على أنه إذا استشعر أو علم فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، بل إن استطاع أن يرد عليه المبيع فعل، يعني لأجل الأحاديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، حتى ولو كان بالبيع والشراء، فلا يحرج الإنسان غيره في ذلك. نعم، إلى هنا.